بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدينا الكرام بهذه المناسبة، وهي ذكرى السنوية 20 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف. وأيضا نحييكم طيبة تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة عصمة أهل البيت عليهم السلام في آية أولي الأمر القسم الرابع. طبعا مشاهدينا الكرام، تقدمت مجموعة من الأبحاث المهمة في هذا الأمر، وبقيت هناك يعني قضية تتعلق بأهم النتائج المترتبة على ما سبق وماذا يتفرع، ثم بالعودة إلى موضوعنا الأساس، وهو ما المقصود بالإمامة التي خاطب الله تعالى بها نبيه وخليله إبراهيم صلى الله عليه وآله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
سيدي روح الله، يا مجدد الإسلام وحامي حماه، وهازم الكفر وماحي دجاه، يا طلعة النور في كثافة الديجور، وطليعة الفتح في عصر الظهور، يا بسمة الحبور على أفواه الثاكلات، ومشعل الهدى في الفتن الداجيات، يا كهف اليتامى وموئل المحرومين، وعبقة الخير في حياة المجدبين، يا بضعة الحسين الشهيد وباعث كربلاء من جديد، يا شموخ بدر ووجه علاها المبين، وضحكة النصر في الخندق والفتح المبين، يا رائد الثورة العصماء وباني الدولة الغراء، يا إمام المسلمين وقائد المستضعفين.
أحييكم مشاهد الكرام مجددا، وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. يعني سماحة السيد، في بداية الحديث، ما هي خلاصة أهم النتائج التي استفيدت من الآية الكريمة، وهي آية أولي الأمر التي سبق الحديث عنها؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن هذه الآية المباركة تعد من الآيات المهمة والأساسية في فهم مقام أولي الأمر في القرآن، بل لعله تعد من أصول الآيات وأركان الآيات التي تحدثت عن مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبتبع ذلك عما يجب لأولي الأمر في الأمة. في الواقع بأن النتائج التي انتهينا إليها بنحو الإجمال يمكن تلخيصها في الأصول التالية، هذه أصول قرآنية إن صح التعبير دكتور. الأصل الأول أنه لا بد أن نعرف أن الإطاعة الواردة في قوله تعالى وأطيعوا الرسول هي إطاعة مطلقة وليست إطاعة مقيدة أو مشروطة. ومن الواضح أنه بينا في الحلقات السابقة ما هو المائز الأساسي بين الإطاعة المطلقة وبين الإطاعة المقيدة أو المشروطة. وبتبع هذا الأصل الأول هناك نتيجة أساسية تترتب على هذا الأصل، وهو أنه أن من أمر الله بإطاعته مطلقا لابد أن تكون عصمته أيضا عصمة مطلقة، وإلا يلزم أن يكون من أمر بطاعته مطلقا حتى لو أمر بالمعصية تجب ماذا؟ تجب طاعته، وإن لم تجب طاعته أو لا يطاع إذا عصى إذا ليست إطاعته مطلقة وإنما تكون إطاعة مقيدة ومشروطة. إذن يتنافى مع الأصل الأول. إذن هذا الأصل وهو من أهم الأصول المرتبطة ببيان مقام النبي صلى الله عليه وآله وببيان مقام أولي الأمر في القرآن الكريم يتبين لنا أن كل من أمر بطاعته بعد هذا أصل قرآني سواء كان في هذه الآية أو في أي آية أخرى، نعم، أن كل من أمر بإطاعته إطاعة مطلقة فلا بد أن تكون عصمته على حد هذه الإطاعة، يعني لا بد أن تكون أيضا إطاعته مطلقة، نعم. وبهذا يتضح أن الرسول صلى الله عليه وآله إذا تكلم في حكم شرعي أو إذا تكلم في موضوع خارجي أو إذا تكلم في أمر أخروي أو في أمر دنيوي أو كان على مستوى الفعل الخارجي أو على مستوى التقرير فلا بد أن يكون معصوما، وإلا في أي بعد من هذه الأبعاد التي أشير إليها لو لم يكن معصوما لما كانت طاعته مفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما لا بد أن تقيد بأنه إلا إذا عصى الله، مع أنه صريح الآية المباركة تبين أن الإطاعة إطاعة مطلقة. وبهذا نستكشف بأن عصمة النبي وأولي الأمر في الآية هي عصمة مطلقة، بمعنى أنه في الأحكام أولا، في التطبيق ثانيا، في الموضوعات ثالثا، في الأمور الأخروية رابعا، في الأمور يعني سواء كان في الأمور الأخروية أو في الأمور، فلا يأتينا قائل ويقول أن الرسول صلى الله عليه وآله في تأبير النخل اشتبه ثم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لا، ليس الأمر كذلك. بمقتضى هذا الأصل الثاني يثبت أن عصمة النبي صلى الله عليه وآله وبتبع ذلك عصمة أولي الأمر تكون ماذا؟ مطلقة. الأصل الثالث وهو الذي أشرنا إليه، وهو أنه بمقتضى التشريك وبمقتضى العطف على الرسول، عطف أولي الأمر على الرسول، نستكشف أن أولي الأمر في الآية المباركة لابد أن يكونوا أيضا ماذا؟
معصومين
على حد عصمة ماذا؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذا نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أنه من أهم الأصول التي تقوم عليها مدرسة أهل البيت أن الطاعة المفروضة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي بنفس الدرجة مفروضة لمن؟ مفروضة لأولي الأمر في الآية المباركة، والتي اتضح بعد ذلك أن المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا لا بد أن يلتفت إلى هذه القضية، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما طاعته مفروضة بالأصالة من قبل الله سبحانه وتعالى، وأما إطاعة أولي الأمر فهي مفروضة بالوراثة وبالتبعية للرسول الأعظم صلى الله عليه، نعم، وآله
قرآنيا وسنة.
هذا مما لا أشكال، أحسنتم، سنة مما يؤيد كما إن شاء الله سيتضح، لكن الآن نحن نتكلم على مستوى الأصول القرآنية. يعني هناك هذه الدعوة، أنا والله يعلم عندما أقف عند هذه وأكررها بعض الأحيان تجدون تكرار في بعض البيانات باعتبار أنه أريد أن أبين أن ما تعتقده مدرسة أهل البيت في أصول الإمامة إنما هي أسس قرآنية، يعني من حيث الكبرى، من حيث المبدأ، من حيث الأسس قائمة في أصول قرآنية وموجودة في أصول قرآنية. نعم الروايات إنما هي بصدد بيان الصغرى، بصدد بيان المصداق، يعني من المقصود بأولي الأمر، عند ذلك نذهب إلى الروايات. إذن الأصل أصل قرآني، وهذا ما بدأنا به إذا يتذكر المشاهد الكريم لعله قبل 6 أو 7 أشهر قلنا أن الإمامة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت أصلها أصل قرآني وأساسها قرآني. نعم قد يقول القائل لماذا لم تأتي أسماؤهم، ذاك بحث آخر، ولكنه من حيث الأسس، من حيث الكبريات، من حيث القواعد، من حيث الأصول، من حيث المبادئ، كلها أسسها قرآنية وليست أسسها روائية. لا فقط أنها ليست روايات أحد كما يحلو لبعض ما أدري ماذا أعبر، لبعض العوام، لبعض الجهلة، لبعض من يأخذون الأقلام بأيديهم ويبدأون بالكتابة عن مسألة الإمامة أنها أخبار أحد وأنها لا أصل لها وأنها حتى على مستوى الروايات ليست متواترة. إخواني الأعزاء، أيها المشاهد الكريم، هذه الأصول التي تعتمد عليها مدرسة أهل البيت لا في الإمامة فقط، في النبوة كذلك، في المعاد كذلك، في التوحيد كذلك، كل شيء أصوله، يعني كل شيء في الأمور العقائدية والكلامية، كلها أصولها الأساسية إنما بينها القرآن الكريم. نعم تبقى التفاصيل، تبقى بعض المصادر هذه أوكل بيانها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو الأصل الثالث، وهو أنه بمقتضى عطف أولي الأمر على الرسول، أطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجمع الرسول وأولي الأمر في إطاعة واحدة مفروضة، نكشف أن الدرجة المفروضة من الطاعة للرسول أيضا موجودة لمن؟ لأولي الأمر عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأصل الرابع وهو من الأصول الأساسية التي وقفنا أيضا عندها في الأبحاث السابقة، أنه بعد أن ثبت أن أولي الأمر في الآية المباركة لا بد أن يكونوا معصومين، فهل القرآن في أمتنا الإسلامية، لا أتكلم ما وراء هذه الأمة لأنه لسنا ملزمين بأحكام الشرائع السابقة والأنبياء السابقين، نحن ملزمون بشرائع النبي الأكرم، بشريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهل أن القرآن أشار إلى عصمة أحد غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أم لم يشر؟ ومن الواضح لا أتصور أنه يوجد خلاف بين الإنسان المنصف في القرآن الكريم أنه القرآن الكريم أشار في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا هذه الآية المباركة عنونت وعينت أن المعصوم هم من؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أخص أهل البيت وعشرات، إنما الحاق تطهيرا يطهركم تطهيرا، والإرادة إرادة تكوينية وإذهاب الريج والتطهير، عشرات القرائن التي وقفنا عندها مفصلا في كتاب العصمة وفي كتاب بحث حول
الكفاء الذي أداره رسول الله،
قلت لكم عشرات القرائن التي تثبت هذه الحقيقة. إذا لما لم يثبت القرآن معصوم أو معصومين غير أهل البيت، إذا لا يكون هناك مصداق لأولي الأمر في القرآن غير من؟
أهل البيت،
غير أهل البيت عليهم أفضل.
وهذا لا يحتاج إلى كثير من
لا أجل. نحتاج إلى أن نذهب إلى الرواية حتى يقول لنا قائل أنتم ذهبتم إلى الروايات، الروايات إما أحاد إما ضعيفة السند إما كذا. نحن والأصل القرآني والأصول القرآنية، الأصل القرآني الثالث الذي استفدناه من هذه الآية أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين. لماذا؟ لأنهم عطفوا وشركوا مع الرسول الأعظم في الإطاعة المطلقة الدالة على العصمة، وأن القرآن لم يثبت لنا معصوما غير من؟ غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا ليس لأولي الأمر في القرآن مصداق إلا من؟
إلا هؤلاء
عليهم أفضل الصلاة والسلام.
فلماذا نتركهم
ونبحث؟ فلماذا نذهب يمينا ويسارا؟ والله يا غريب،
فأين يفتح؟
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها.
هذه صريحة الآية المباركة. أنا أتصور القرآن الكريم يصنف الناس في هذه الآية المباركة إلى قسمين، يقول إما التدبر والوصول إلى الحقائق الأساسية التي أشار إليها القرآن، وإما إذا وجدتم أنكم ما وصلتم اعلموا أن على قلوبكم ماذا؟
أقفال
على قلوبكم، ختم الله على قلوبهم. يعني هذا بعد لا يوجد هناك أي مجال لأن يدخل إليه أي درجة من درجات الهداية، قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد على الأحوال. هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس الذي لا بد أن يلتفت إليه، وهو أن الأمر في الآية المباركة، وإن كان البعض يتصور أنه أمر تشريعي أمر سياسي يعني مرتبط بالشؤون السياسية والتشريعية، ولكن اتضح قرآنيا أن الأمر لم يستعمل في القرآن بمعنى الشأن السياسي وبمعنى الشأن التشريعي، وإنما هو أعم. فإذا كان أعم عند ذلك لا محذور في أن نحمل الآية على المعنى الأعم. لا يقول لنا قائل، هذا أقوله لأهل الاختصاص لمن يعرفون الاصطلاح في الحوزات العلمية، لا يقولون هذا معنى لازمه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الأمر التشريعي والسياسي شيء، والأمر التكويني
شيء آخر.
فإذا أطلق لفظ وأريد كلا المعنيين، ذكر علماء الأصول بأنه لا يمكن استعمال اللفظ وإرادة ماذا؟ معنيين في آن واحد. نحن من الناحية الأصولية لا نقبل ذلك، يعني نعتقد بأنه استعمال اللفظ أكثر من معنى لا محذور فيه، هذا أولا. وثانيا لا نعتقد أنهما معنيان، وإنما هما ماذا؟ معنى واحد، وإنما المصادق مختلفة. تارة أن المصداق شيء سياسي تشريعي، والآخر مصداق ماذا؟ كما أنه في الإرادة أيضا كذلك، نحن نعتقد أن الإرادة لها حقيقة واحدة، ولكنه تارة تتعلق بأمر تشريعي وأخرى تتعلق بأمر تكويني. لا أنه توجد عندنا نحوان من الإرادة، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. وأنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث، ولكنه بنحو الإجمال أقول للمشاهد الكريم أن الأمر في الآية لا يختص بالشأن سياسي.
نعم.
يعني أولي الأمر ليس يعني القيادة السياسية، أعم من القيادة السياسية ومعنى آخر إن شاء الله تعالى.
نعم.
سنقف عليه. وهذه النقطة وهذه النقطة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا ويدقق فيها جيدا، لأنه إن شاء الله تعالى عندما نعود إلى قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، هناك هذا المعنى سينفعنا كثيرا.
نعم.
يعني عند الرجوع إلى أصل بحثنا الذي بحثنا به هذه الأبحاث، سوف هناك يتبين لنا بأنه أساسا أنه الإمامة ما هو دورها وما هي مسؤولياتها في الأمة. هل تختصر أو تقتصر دور الإمامة في الأمة على الشأن السياسي والتشريعي، حتى إذا لم يكن له دور تشريعي أو لم يكن له دور سياسي يقال ما الفائدة من وجوده، أم أن هناك أدوار وجودية وتكوينية؟ هذا ما سينفعنا أين في مسألة أولي الأمر. من هذا المنطلق واقعا إن شاء الله تعالى نحن نحاول أن نعرف أن الروايات تكلمت عن هذه الحقائق أو لم تكلم.
أحسنتم كثيرا. إذن صار واضحا سماع السيد.
هذه هي الأصول الخمسة التي اتفقناها من
وهي في الواقع يعني بالغة الأهمية وواضحة.
أصول في مسألة الإمامة. نعم. وفي عقيدة الإمامية.
أحسنتم كثيرا. طيب قد يسألكم سائل سماحة السيد. نعم. يعني هل إن النصوص الروائية تؤيد صحة هذه الحقائق التي تفضلتم بذكرها؟ نعم.
هذا المعنى أيضا في الأسبوع الماضي أنا أؤكده إخوان الأعزاء، المشاهد الكريم بودي أنه يلتفت إلى هذه الحقيقة. إذا وجدتم أني أكرر مسألة بعناوين مختلفة وببيانات مختلفة لأني أعتقد أهمية ذيك المسألة، وبودي أن المشاهد الكريم يقف على كل أبعادها. إخواني الأعزاء، أنا في الحلقات السابقة بينت منهجي في فهم القرآن الكريم وما هو دور الرواية في فهم الظاهر القرآني والنصوص القرآنية.
نعم.
قلت أن الأصل أن الحقائق لابد أن تفهم من أين؟ من القرآن الكريم. إذن ما هو دور الرواية؟ يعني ما هو دور العدل الآخر؟ لأنه إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وعترتي. إذن ما هو دور العترة وما هو دور الرواية؟ دور الرواية ودور العترة هو أنه إذا انتهينا إلى حقيقة، إلى أصل، إلى قاعدة قرآنية، نذهب إلى الرواية لنرى بأن ما فهمناه من القرآن تؤيد الرواية هذا الفهم أو أن الروايات تخالف هذا الفهم، أيا منهما.
نعم.
فإذا وجدنا أن الروايات تؤيد هذا الفهم، خصوصا إذا كانت الروايات واردة من طرق المدرستين، يعني مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت.
نعم.
هذه تدعم الفهم القرآني دعما كبيرا وتصحح ذلك الفهم تصحيحا عاليا. أما إذا وجدنا أن الاتجاه الروائي، نحن فهمنا الآية كذا والاتجاه الروائي باتجاه آخر، هذا لعله يكون منبه لنا دكتور على أن لعل في فهمنا يوجد خلل.
أحسن.
لابد من رجوع ابتداء مرة أخرى للقرآن لنستظهر
لأنهم عدلوا القرآن.
لأنهم عدلوا القرآن. أحسن. فعندما نجد أن العدل الآخر ده يفهم الآيات بشكل آخر، هذا يؤدينا لأنه إحنا فهمنا معصوم أو غير معصوم.
غير معصوم.
فهمنا غير معصوم.
نعم.
فلعله هذا يكون شاهدا وقرينا على أن فهمنا فيه.
نعم.
في بعض مقدمات الفهم يوجد هناك خلل. على هذا الأساس أنا أحاول أن أرجع إلى النصوص الروائية.
نعم.
لنرى أن ما فهمناه منها، ما بيناه من هذه الأصول في الآية المباركة، هل أن النصوص الروائية تؤيد هذه الحقائق وهذه الأصول أو لا؟
يعني إذا سمحتم بعد الفاصل سمحت سيد. حياكم الله. نعم. إذن مشاهد الكرام فاصل ونعود إليكم، انتظرونا.
إلهي إليك أشكو يشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة سيد مرة أخرى، حياكم الله. إذا توقفتم عند النصوص الروائية قبل الفاصل. نعم. سماحة السيد،
أنا في المقدمة بودي أن أشير للمشاهد الكريم أننا سنحاول الوقوف على جملة من النصوص التي وردت في ذيل هذه الآية المباركة. نعم. من الكتب التفسيرية الروائية.
نعم.
وهذه الروايات منقولة من كتب متعددة، يعني إما منقولة من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، إما منقولة من كتاب علل الشرائع للصدوق، إما من كتاب معاني الأخبار، إما من كتاب أصول الكافي للكليني وغيرها. ولذا بعد سوف لا أشير إلى المصادر، لأنه المشاهد الكريم أرجعه إلى كما أشرت في الحلقة السابقة إلى تفسير نور الثقلين للمحدث الجليل العلامة الشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي، الجزء الأول في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 497، كما قلت في ذيل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من سورة النساء.
نعم.
هناك مجموعة من الروايات، هذه الروايات وإن تعددت ولكن كل رواية منها تشتمل على خصوصية لعلها ما موجودة في الروايات الأخرى.
أحسنتم.
ولذا قد هذه الروايات فيها مشتركات ولكن أيضا توجد فيها مخصصات.
نعم.
يعني كل رواية، ليس فقط أنا أريد أعدد الروايات، وإلا كان بالإمكان كما قلت في الحلقة السابقة أنه توجد هناك 40 رواية، 50 رواية، 100 رواية وينتهي الكلام والمشاهد الكريم يتابع. ولكن الروايات التي ذكرت في ذيل هذه الآية ببيانات الأئمة كل واحدة منها تشير إلى بعض الخصوصيات التي نحتاج إليها، ولا بد أن تكون مفيدة في ذيلي في فهم هذه الآية المباركة.
نعم.
من الروايات القيمة الواردة في ذيلها، وهي رواية ينقلها عن الإمام أمير المؤمنين قال عليه السلام، قال احذروا على دينكم.
نعم.
الإمام سلام الله عليه يقول للأمة. نعم. احذروا على دينكم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأنه ولا طاعة لمن عصى الله، يعني أن الذي يعصى الله يمكن أن يطاع أو لا يمكن؟
لا
يمكن. إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر. يا أمير المؤمنين، لماذا أن الله سبحانه وتعالى حصر الإطاعة وافترض الطاعة فقط لله ولرسوله ولأولي الأمر؟ لماذا لم يوسع الدائرة لكل حاكم، لكل ولي، لكل إمام، وإنما حصرها في ماذا؟
في
هذه الموارد، وهو الله ورسوله وأولو الأمر. قال وإنما أمر الله تعالى بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية. وهذا هو الأصل الذي استفدناه، أن الإطاعة في الآية إطاعة مطلقة، وأن الإطاعة المطلقة تدل على ماذا؟ تدل على العصمة. هذان الأصلان استفدناه ومن الظاهر القرآني. ليأتي لنا قائل ويقول الرواية هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ يا إخوان، هذه الرواية نعرضها على كتاب ربنا، فإن كانت موافقة فعليها نور، يعني خير شاهد على ماذا؟ على صحتها وصدورها.
كتاب الله يشهد بصحتها.
كتاب الله يشهد على صحتها. قال كما في الروايات عليها نور، عليها شاهد صدق، أو يوجد عليها شاهدان، وهذا شاهد صدق. على أنه هذا المضمون مضمون ماذا صحيح. لماذا؟ لأن النص القرآني الظهور القرآني يؤيد هذا المعنى.
نعم.
قال لأنه معصوم لا يأمر بمعصية. جيد يا أمير المؤمنين، رسول الله الله أمر بطاعته، لماذا أمر بطاعة أولي الأمر؟ قال وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية.
بنص القرآن مطهرون حسنت.
أحسنتم. شوفوا الإمام سلام الله عليه كيف دي يربط المطالب. لماذا أنه أمر الله بطاعة أولي الأمر؟ قال لأن هؤلاء ثبتت لهم العصمة كما أن رسول الله ثبتت. لماذا؟ من أين تقول ثبت؟ قل لأنهم مطهرون كما تفضلتم، إشارة إلى قوله أنهم ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ولذا قلت بأنه هذا عندما أنا أقرأ هكذا روايات أفهم أصل إلى نتيجة اطمئنان نفسي أن ما فهمته من القرآن من الظاهر القرآني فهم ماذا؟
صحيح.
فهم واقعي وفهم صحيح. هاي رواية.
أحسنتم.
الرواية الأخرى وهي من الروايات القيمة، الرواية عن جابر ابن يزيد الجعفي. هسه يقول لنا قائل سيدنا ماذا تقولون؟ نعم جابر يوثق بنقله ولا محذور فيه، وهذا بحث رجالي الآن لا أدخل فيه. قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟
أحسن.
ما هي الحاجة إلى النبي والإمام؟
ما دام القرآن فيه كل شيء.
فيه كل شيء، ما هي الحاجة إليه؟ والآن لو يسأل سائل مباشرة الجواب يأتي لأنه النبي هو المشرع، النبي هو كذا، النبي هو القدوة. انظروا أن الإمام سلام الله عليه ماذا يبين النكتة، وهذا يثبت لنا الحقيقة التي أشرنا إليها في الأصل الخامس، وهو أن الأمر في الآية ليس شأنا سياسيا فقط، وإنما هو وهو أعم من السياسي والوجودي والتكويني. قال لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال لبقاء العالم على صلاحه.
سبحان الله.
أصلا هذا العالم إنما يبقى لا يفسد لا ينقطع لأنه يوجد فيه نبي أو إمام.
حجة.
حجة. يعني لولا الأرض لساخت.
لولاه لساخت الأرض بأهلها.
هاي الرواية أصلا أعظم، تقول لولاه لساخ العالم.
أحسنت.
بأهله. يعني مو فقط عالم الأرض وإنما كل عالم الإمكان كل عالم الوجود لو لم يكن فيه الإنسان الكامل أعم من أن يكون نبيا أو وصي نبيا كما نحن نعتقد في زماننا هذا. لو لم يكن لساخ العالم، لفسد العالم، لنفسخ العالم. لا يقول لنا قائل بأنه من قال لكم أن الفساد في الآية يعني لعله لاختل نظامه؟ لا، لقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما معنى فسدتا؟ يعني اختل كل نظامها، يعني ذهبت. مو أنه موجودة لا تسقط عن الاعتبار، تسقط عن الوجود. بتعبير الاصطلاحي كانت تامة لا كانت ناقصة، يعني لا مرتبط أن العالم موجود ولكن نظامه مختل. أصلا العالم كان ماذا؟ يفسد وينتهي ويتلاشى، يتلاشى ينتهي. هنا يقول أن الحاجة إلى الإمام، الحاجة إلى النبي لبقاء العالم على صلاحه، والمراد من الصلاح يعني لبقاء وجوده في قبال الفساد الذي هو انهدام وجوده.
لأن العالم ليس كله مأمور بالصلاة والطاعة لهذا المعنى.
أبداً
العالم أوسع من العبادات.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام. قال الله عز وجل إلى آخره. فإذا ذهبت وإذا